وانتي اغلى حاجه ليا، واللي ينكر يوم جميلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامج التوك شو الإخباري الأساسي في القناة أم الدنيا. حاولنا أن يكون هذا البرنامج زي ما قلنا أكثر من مرة دفتر أحوال مصر، إطلالة شاملة على أوضاع مصر، نفتح كل الملفات بلا سقوف بلا قيود بلا حدود، نواجه كل الأطراف بأخطائها، نشرع هذه الأبواب لكل التيارات والأطياف. لا نختص تيارا بعينه بالكلام ولا بالحديث، لا نعمل لأجندة حزبية ولا ننقاد لأجندات سياسية أو حزبية، ولا نشتغل على خطاب التأجيج والإشعال، فليس هذا من مهمتنا ولا من أهدافنا. هدفنا دائما صناعة إعلام ذي محتوى نظيف يكون ترجمانا لآلام البسطاء وآمالهم وأشواقهم. لا حديث في الشارع إلا عن التعديل الوزاري المرتقب. ظهرت تسريبات إعلامية كثيرة تقول إنه أسماء الوزراء جاهزة منذ 10 أيام، بل ظهرت تسريبات إعلامية حددت اليوم أو الأمس بالموعد المختار للقسم الوزاري الجديد، والتأخر يعني أن هناك وراء الأستار مفاوضات كثيرة للبحث عن الأسماء المناسبة. قيل إنه في حركة محافظين قادمة في الطريق. الوزراء في مصر كتير، لدينا جهاز بيروقراطي ضخم يتكون من 30 وزير. لما تقارن هذا الجهاز الضخم بالمنجز الميداني لابد أن تشعر بكثير من المرارة والإحباط. عدد الوزراء في أمريكا كام؟ 14 وزير، وفي فرنسا 15 وزير شايلين الليلة كلها، وفي الصين اللي بيبلغ عددها سكانيا 1,700,000,000 نسمة في 27 وزير، لكن احنا عندنا بسم الله ما شاء الله 30 وزير. ومع ذلك فالملفات متعثرة، ولا بد أن نتصارح بالأخطاء. ليست القضية أن نباشر لعبة شطرنج، نشيل سين ونجيب صاد، أو نشيل صاد ونجيب عين. ماذا تصنع المنظومة وماذا خطط لها؟ فين البرنامج السياسي والاقتصادي والأهداف؟ هذا هو ما نبحث عنه. فين مساحة العدالة الاجتماعية والمساحة الشرعية في المسألة، المنظور الشرعي في المسألة؟ والمنظور الشرعي يعني عدالة اجتماعية، يعني مطاردة أوكار الفساد حتى الحدود. والنهاردة أهو زي ما وعدناكم في الأسبوع الماضي نفتح ملفات ميدانيا وننزل بالكاميرات. خلاص سنبارح هذا الاستوديو وننزل بالكاميرات، زي ما فجرنا قضية عشوائيات رملة بولاء وكشفنا مساحات الفساد والعوار. النهاردة بنكشف مساحة جديدة، شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية. ماذا حدث في الخصخصة سنة 96 إلى الآن؟ ما حقيقة أخطبوط الفساد بأذرعه الكثيرة؟ ومعنا ملف ميداني على الأرض. القضية عندي مش تعديل وزاري ولا تنحية سين واستدعاء صاد. القضية عندي قضية عدالة ينبغي أن تكون عنوانا للمرحلة الجديدة. ولو لم يأنس المصريون عدالة تظاهر وتنسجم مع منطق القرآن ومنطق السنة في الدعوة إلى هذه العدالة، عدالة اجتماعية وعدالة سياسية وعدالة قانونية. النهاردة بنقرأ في الصحافة إخلاء سبيل خالد منصور المونولوجيست الذي يعمل مع باسم يوسف بكفالة قدرها 15,000 جنيه، والعدد 15 ده يعني يخلينا نبدأ بيه المفتاح بتاعنا، العدد 15. 15 سيارة أمن مركزي تذهب للقبض على الدكتور عبدالله بدر. واحنا هو بنكرر وبنقول احنا ضد اي خطاب متجاوز، ضد اي لجوء الى لفظ نابي، ولا نقره لا في قنوات دينية ولا غير دينية. لكن تبعت له 15 سيارة امن مركزي للقبض عليه ليه؟ مع جيش. والعدد 15 هيفضل معانا، لانك في نفس قضية مماثلة افرجت عن باسم يوسف بكفالة 15,000 جنيه، والنهاردة بتفرج عن المونولوجيست بتاعه وتخلي سبيله بكفالة 15,000 جنيه. احنا عاوزين عدالة لا تتجزأ، عاوزين عدالة لا تتجزأ، ومن غير مفتاح العدالة فلا امل في اصلاح. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قدست امة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. مش بس ياخد حقه، وكمان غير متعتع، من غير ما يكون مهزوز ولا خائف. نشرع ألوية العدل. هو المنصب الوزاري لعبة؟ هو العمل السياسي لعبة؟ ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد تولى الخلافة في زمن فتنة، وأنفذ 11 جيشا لقطع رؤوس الفتنة وإعادة الاستتباب أو استتباب الأمن، ومع ذلك أبو بكر نظر إلى الطير كما نقل عنه وقال: طوبى لك يا طير، تقع على الشجر وتأكل الثمر ثم تطير، لا عليك ولا لك، مش متحاسب على حاجة. لكن احنا لما نلي حقيبة وزارية هنتحاسب على القطمير، على كل صغيرة وكبيرة. الحقيبة الوزارية ليست لعبة، والمسؤولية السياسية ليست كرة مطاط نتقاذفها، ده احنا سنحاسب على كل أنين الجوعة والذين لا يجدون كسرة الخبز. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم ننقل الصورة كما هي بسلبيات وإيجابيات، ومن خلال نفس الشاشة بنجدد الشكر للوزير المخلص الدكتور باسم عودة وزير التموين، الذي يثبت لنا أن الشباب هو طاقة الأمل المتجددة، لأنه أصغر وزراء المجموعة الوزارية سنا. وده اللي قلناه 100 مرة، لابد من إتاحة الفرصة أمام الشباب حتى يستطيعوا أن ينجزوا لمصر فكرا ومنجزا ميدانيا جديدا. النهاردة باسم عودة يثبت لنا مجددا بمنظومة الخبز الجديدة التي يصنعها، والمقررات التموينية الجديدة التي توفر للدولة 16 مليار جنيه، يثبت لنا بتطبيق المنظومات التموينية الجديدة أنه فعلا وزير بفكر جديد. ده اللي عاوزينه للمرحلة الجاية. نتنقل لشريط الاخبار، وما تنسوش احنا معانا النهاردة ملف حواري خطير حول الفساد في شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية. كل اسبوع بنحرك كتيبة البرنامج الى موقع ميداني جديد، ونفضح مساحات العوار والفساد، وما بنكتفيش بكده، بنجيب الطرفين، طرف يمثل لجنة الصناعة في مجلس الشورى والطرف الذي يمثل المظلمة، ونحط الطرفين مع بعض وبنتابع نشوف المشكلة هتتحل ولا لا، حتى نستطيع ان نقدم اعلاما يقوم على الناحية الخدمية التي تفيد الناس، مش تتريق على ألمهم وتسخر من اوجاعهم. اول خبر معانا: الجبهة السلفية مستعدون لزيارة الأمن الوطني بالآلاف مع أي مواطن يتم استدعائه. أكد الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية أن الفعاليات التي نظمها الإسلاميون أمام جهاز الأمن الوطني أول أمس الخميس كانت بسبب استدعاء الجهاز لعدد من شخصيات إسلاميين وغير إسلاميين، وأنهم ذهبوا لتوصيل رسالة معينة للجهاز. وقال الدكتور خالد سعيد: لدينا استعداد للذهاب لعشرات أو بعشرات الآلاف لو استدعي أي مواطن من قبل هذا الجهاز، سواء كان المواطن من الإسلاميين أو من غيرهم. وطلب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بحل جهاز الأمن الوطني وإعادة تشكيله من قيادات جديدة لم تكن تعمل في الجهاز خلال تاريخه الدموي في العهد السابق. معنا على الهاتف الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية. دكتور خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك دكتور خالد في برنامج أم الدنيا.
أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وقناة أمجاد وأم الدنيا.
دكتور خالد، ما الذي يحصل على وجه التحديد في المشهد؟ هل بالفعل عاد جهاز أمن الدولة، وهل بالفعل تلقى عدد من الإسلاميين استدعاءات بالتليفون من هذا الجهاز الذي عاد يباشر نفس السياسات القديمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما يحدث هو انشطار في الصف الوطني وتفرق في الصف الإسلامي، وهو من قطاع عريض من الصف الوطني أغرى هؤلاء بأن يعاودوا حركاتهم المضادة للمجتمع مرة أخرى بالموروث الذي ورثوه من العهد السابق. في الحقيقة لقد وجهت إلي تهديدات استمرت لأكثر من أسبوعين أيام الإنتاج الإعلامي، وأنا أعرف جيدا أنها تهديدات أمنية، ثم وجهت للمهندس أحمد مولانا وثم للدكتور محمد جلال واستدعي مؤخرا أخونا الشيخ مصطفى البدري من العبور الدعوة السلاكية في العبور، ثم استدعي الدكتور حسام أبو البخاري، وبلغني أن آخرين في على مستوى الجمهورية تم استدعائهم أيضا، وحتى أن بعض الشباب الأصغر سنا والأقل خبرة ذهب بالفعل وتم استجوابه. وهذا الامر لم يشمل الاسلاميين فقط،
وانما دكتور خالد، عشان الراي العام يفهم معنا، ما هي المبررات والاسباب لاستدعاء كل هذه الاسماء تحت اي ذريعه؟
والله تحت ذريعه انهم نشطاء سياسيين، انا لا اعرف ان احد منهم قد قام بجرم او قام بعمل اعمال الارهاب او توظف فيها، كما هو يعني ظاهر الان ان مهمه الامن الوطني المزعوم الجديد هي مكافحه الارهاب على الصعيد الداخلي. فأنا لا أعرف أن أي من هذه الأسماء هو إرهابي أو توظف في الإرهاب سابقا أو لاحقا. ثم أنا كلمة الإرهابي هي كلمة عامة، أنا شايف أن كلهم نشطاء من الذين كانوا في قلب الثورة المصرية منذ أول أيامها وحتى هذه اللحظة، فبالتالي أنا شايف أن الموضوع كله متوجه إلى نشطاء الثورة سواء كانوا من الإسلاميين أو غير الإسلاميين، خاصة أنه بلغني أنه جاءت استدعاءات بالفعل أو اتصالات مشابهة لبعض النشطاء السياسيين في التيارات الأخرى.
طيب دكتور خالد، يعني عاوزين نطرح سؤالا، هل بالفعل المطلب اللي حصل في التظاهرة الأخيرة اللي كانت أمام مبنى الجهاز الأمن الوطني في مدينة نصر، هل كانت تطالب بمطلب واحد هو حل الجهاز ولا إعادة الجهاز بمفاهيم وآليات قانونية جديدة؟
والله هو لم تكن تظاهرة أصلا، احنا بنعتبر نفسنا كلنا حصل استدعاء لواحد فينا، فكأن الاستدعاء حصل لنا كلنا، فاحنا رحنا نحضر الاستدعاء نشوف هم طالبين ايه. هم عملوا استدعاء لبعض الافراد او تهديدات لبعض الافراد، فذهبت كل هذه الجموع لتلبيه النداء ولقبول الاستدعاء. الزياره كانت زياره شاي زي ما بيقولوا، تعالى اشرب عندنا شاي، فالناس دي كلها راحت تشرب شاي، لان احنا حبينا نبعت رساله ان انت لو طلبت واحد او اثنين او ثلاثه او عشره يشربوا شاي هتلاقي جموع من الشعب المصري بالالاف جاي تشرب الشاي. فبقيت كتير.
طيب دكتور خالد، يعني عاوزين برضو نقول عشان برضو يبقى الكلام، احنا بننقل رسالة اعلامية للناس والناس عاوزة تفهم حقيقة ما حدث وتتقصى المعلومة بدقة. حضرتك بتقول ان النشطاء الذين تم الاتصال بهم من قبل هذا الجهاز تم استدعائهم وتم توجيه تهديدات لهم، ايه مضمون هذه التهديدات؟
والله في قسمين، في قسم التهديدات مطلقة، يعني اخونا الدكتور محمد جلال وطبيب اسنان، وكان تم احتجازه على ذمه المشكله التي حدثت في جامعه المنصوره مع شباب عهد الاقرار الكرام، وبعد ما طلع كتب عن الممارسات الداخليه معاه وكتب عن الدكتور سيد عبد الخالق اللي كان عضو لجنه السياسات السابق، يوم ما كتب الكلام ونزله على الانترنت جاله مكالمه تهديديه مباشره وبها بقى مية ايضا، ثم اخرين طلب منهم ان هم يحضروا الى مبنى الجهاز زي الدكتور حسام والدكتور والشيخ مصطفى البدري واخرين، طلب منهم ان يحضروا الاستدعاء، واحد في شبرا والثاني في الشيخ زايد واخرين انا لا اعرفهم شخصيا. وعندما قال بعضهم انه لن يذهب تم توجيه تهديد له، يا اما تيجي يا اما يعني انت حر.
يا اما تيجي يا اما انت حر.
يعني.
طيب شكرا دكتور خالد، شكرا على المداخلة وعلى الاسهام. يعني طبعا من المؤكد ان احنا تحملنا عبر عامين حالات انفلات امني. تحملنا أن نحمي بيوتنا بأيدينا ونحمي سياراتنا بأيدينا ونحمي أعراضنا بأيدينا، لكن كمان ترجع لنا أنماط من السياسات القديمة في ظل عدم القيام بالواجب الأصلي ممثلا في حماية البيوت والمنازل والأعراض، تبقى مسألة كتيرة ولا يمكن تحملها، ولازم إعادة هيكلة المنظومة بالكامل. الكلام ده يحتاج إلى وضوح، والمسائل تحتاج إلى شفافية، ونداؤنا لمؤسسة الرئاسة شديد الوضوح، لازم إعادة هيكلة المنظومة الأمنية ولا بديل. معنا خبر آخر، تيار الاستقلال يرفض التعديلات الوزارية ويطالب بحكومة وحدة وطنية. أعلن المستشار أحمد الفضالي منسق عام تيار الاستقلال رفض التعديل الوزاري الجديد الذي أعلن عنه الدكتور هشام قندير رئيس مجلس الوزراء، وطالبه بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بالنزاهة والثقة من جميع الأطراف والقوى السياسية. وشدد الفضالي في بيان له اليوم على أن الشعب يرفض حكومة قنديل وسيستمر في النضال حتى إقالة الحكومة وإسقاط النظام، خلال مؤتمر صحفي بجمعية الشبان المسلمين. اللي احنا بنقوله ده نموذج لرأي عدد من القوى السياسية، وده اللي قلناه وافتتحنا به حلقة الليلة. القضية مش قضية تعديل وزاري فقط أو حركة محافظين فقط، القضية هي الضخ ببرنامج متكامل والضخ بشريحة عمرية جديدة بفكر جديد. معنا أيضا خبر آخر، وإحنا النهاردة بنفتح ملف منظومة الفساد داخل الشركات، وجايبين شركة النصر للمحولات الكهربائية لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية كنموذج لما حدث في موجة الخصخصة من ابتزاز واختلاسات للمال العام. لكن النهاردة هو خبر ماشي معانا في نفس الملف، بلاغ من حاتم عزام وإبراهيم يسري يتهم البترول بإهدار 16 مليار دولار. تقدم المهندس حاتم عزام المتحدث باسم جبهة الضمير والسفير إبراهيم يسري ببلاغ ضد وزير البترول والثروة المعدنية الحالي المهندس أسامة كمال، والسابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك المهندس سامح فهمي، للتحقيق في مسؤولياتهما عن إهدار 16 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 115 مليار جنيه مصري على الدولة، في اتفاقية البحث والإنتاج بحقول الغاز بشمال الإسكندرية. احنا معنا على الهاتف سيادة السفير إبراهيم يسري أمين عام جبهة الضمير الوطني. سيادة السفير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا يعني وصل إلينا في الأنباء أو رشح في الخطاب الإعلامي والصحفي إنه جبهة الضمير تقدمت ببلاغ أو ما يشبه البلاغ في وزير البترول والثروة المعدنية بإهدار، إنهم تسببوا هو والوزير السابق في إهدار مبلغ 16 مليار دولار أمريكي على الخزانة المصرية. ياريت نعرف تفاصيل هذه الواقعة.
لا يا ملوش لعب، جبهة الضمير مش هي اللي مقدمة البلاغ. اللي مقدم البلاغ اللي اعد البلاغ واعد مستنداته المهندس حاتم عزام.
تمام.
وانا انضميت ليه، والبلاغ مقدم الى النائب العام.
يعني المهندس حاتم عزام مقدم البلاغ بصفته الشخصية وليس بصفته متحدثا باسم جبهة الضمير.
لا وانا كمان برضو بصفتي الشخصية انضميت ليه،
برضو بصفة حضرتك الشخصية.
نعم.
طب جميل، نعود بقى الى ضفاف السؤال الاصلي، ما مضمون هذه الواقعة وايه حكاية هذه المستندات التي تثبت تسرب او اهدار 16 مليار دولار؟ في مشكلات تقنية في الاتصال الهاتفي فيما يبدو. طيب انقطع الاتصال الهاتفي يا شباب. طيب انقطع الاتصال الهاتفي وقد نعاود الاتصال به مرة أخرى. ريثما تستعيد شبكة الاتصالات عافيتها. احنا معنا خبر اخر. الدكتور عصام شرف بيقول تنمية اقليم قناة السويس توصلنا فيه للعالمية، وعشرة في المية من التجارة تمر بالقناة وتعادل 1.7 تريليون دولار. اكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ورئيس اللجنة الاستشارية لتنمية محور قناة السويس ان قناة السويس تستطيع ان تجمع وتصنع العديد من الصناعات كما تفعل الصين والعديد من الدول، مشيرا الى ان 10% من التجارة العالمية تمر من قناة السويس بما يعادل 1.7 تريليون دولار، التي تحتاج الى خدمات تسيير مثل التخزين والتصنيع، لافتا الى انه يمكن استغلال تلك التجارة اكثر من تحصيل الرسوم على الناقلات المارة من قناة السويس بتقديم الخدمات التي تحصل منها مصر على تريليونات. مفيش جدال انه تنمية محور اقليم قناة السويس انا شايف ان هو مفتاح اصلاح الاقتصاد المصري، عشان ما نشرقش ونغرب ونرسم قصورا على الرمال او احلاما وهمية. شيء اللي في ايدينا دلوقتي تنمية محور قناة السويس، لانه ممر مائي مهم 10% من التجارة العالمية، وانا شايف في اتجاهات في هذه المسألة زي مصنع الاستثمارات الصينية اللي بتكلفة 2 مليار دولار، وده ممكن يوفر لنا في فترة القريب في المنظور القريب 700,000 فرصة عمل. اذا كان محور قناة السويس بيجيب لنا دلوقتي من غير تطوير سنويا 4 مليار دولار او 5 مليار دولار، لو في جهد اقتصادي مخلص وصادق ومنظم ويخضع وينقاد للتخطيط العلمي، ممكن بالفعل نوصل محور اقليم قناة السويس لان يدر على مصر ربحية كبيرة تنقلها الى الحالة البرازيلية او الحالة التركية، ونركز على قناة السويس كويس قوي. احنا معنا النهاردة معرفش يعني تراجع منسوب القراءة في مصر. العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للكتاب، يعني منظمة اليونسكو والمنظمات الثقافية في العالم تحتفل باليوم العالمي للكتاب، واحنا عندنا لا حس ولا خبر، كأن الامر لا يخصنا. يعني للأسف الشديد نسبة القراءة بالمناسبة في مصر والعالم العربي 6 دقائق في العام، احصائية منظمة اليونسكو. مصر والعالم العربي بيقروا 6 دقائق في العام، فضيحة. يعني مش محصلين ربع صفحة كتاب، وهو في اليوم العالمي للاحتفال بالكتاب مفيش اي اصداء اعلامية عن المسألة خالص، وكأن الثقافة والكتاب امر لا يخصنا، ولا ليس بيننا وبينه آصرة ولا صلة ولا سبب. نهضة العالم تعني الكتاب وتعني القراءة. عملنا تقرير مع صديقنا الجميل الإعلامي الرائع الأستاذ طارق عبد الجابر، عمل لنا تقرير عن اليوم العالمي للكتاب. نشوف كده هذا التقرير ثم نعود إلى طاولة المناقشة والتقصي والحوار، فابقوا معنا.
احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للكتاب والمؤلف، هنا يطرح السؤال العالمي: هل أمة اقرأ أصبحت الآن لا تقرأ؟ هذا السؤال سوف نطرحه على عدد كبير جدا من ناشري الكتاب، وإضافة إلى المواطنين المتواجدين هنا في ساقية الصاوي يحتفلون باليوم العالمي للكتاب.
أمة اقرأ ستظل تقرأ مدام في شباب واعي بيخرج كل يوم للمكتبات وللمعارض اللي بتتعمل في الجامعات وفي السيد الصاوي وفي كل مكان علشان يقرأ كتب ويعرف الأدب فيه إيه جديد والثقافة والفكر ويعرف السياسة. بعض السياسيين النهاردة بدأوا يلتجئوا للكتاب بعد ما كانوا فقط بينظروا على شاشات التلفزيون، بقى فيه كتاب كبار وسياسيين كبار زي أحمد أبو الغيث مثلا وغيره بدأوا يصدروا كتب يقولوا فيها شهادتهم عن الأحداث اللي حصلت واللي بتهم الناس، وزي ثروة الخرباوي وغيرهم كتير. الكتاب ليه فضل كبير في المعرفة، والشباب لم ينقطعوا عن القراءة أبدا.
بالفعل دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها دي الكتاب بيواجه تهديد من النت ومن يعني من الطرق التانية للمعلومات، لكن يظل الكتاب هو المصدر الأمن والأوثق للمعلومات في الفترة اللي احنا فيها دي دلوقتي.
أمة اقرأ لا تقرأ، فمن المتسبب في ذلك؟ هل ارتفاع أسعار الكتاب أم عدم وجود كتاب جدد يستطيعون جذب القارئ لشراء هذا الكتاب، أم إن الشيطان يكمن في التفاصيل؟ طارق عبد الجابر لبرنامج أم الدنيا القاهرة.
الأمم المتحضرة دائما تقرأ في محطات المترو وتقرأ في أي مكان وزمان، لأنه مفتاح النهضة والبعث والتجدد والنهوض الحضاري الثقافة والأدب والكتاب. إمتى هنقدر نرفع معدلات القراءة من 6 دقائق في العام لأكثر من كده، وبتوصل في دول أخرى ل 11,000 دقيقة أو ما شاكل ذلك؟ لسه الإحصاءات عندنا متدنية للغاية. نرجع تاني بقى لملفنا الأساسي. زي ما قلنا احنا كل أسبوع بنستنى سنة جديدة في برنامج أم الدنيا. في مدرستين في الإعلام، مدرسة بتضحكنا على مشكلتنا، بتفجر القهقهة والضحكات الهزئة، زي مدرسة باسم يوسف، اضحك واسخر من الهموم حتى ساعات الصباح الأولى، لكن بتظل المشكلات والهموم كما هي. وفي مدرسة أخرى قائمة على الإثارة واستنفار أو تهيج المشاعر العامة دون تقديم حلول، زي ما بيعمل إعلام العبوات الحارقة طول الوقت. الدنيا خراب وموت ودمار، لكن إحنا هنا مختارين مدرسة ثالثة، أن نفجر المشكلة بوضوح وبأرقامها وملفاتها ومستنداتها. مفيش مستند مش هنتكلم، ولن نخرج على هذه الشاشة بأي قضية إلا إذا حذنا في باعنا مستندات ووثائق وأدلة. مفيش يبقى مش هنتكلم. ده نمرة واحد، تفجير المشكلة بدقة ووضوح وشفافية وجسارة ودون خوف من أحد. لكن نمرة اتنين وده الأهم، استدعاء طرف يا إما داخل الكيان النيابي يا إما داخل الكيان الوزاري عشان يقرأ المشكلة معانا، ونحط الطرفين قدام بعض ثم نتابع التنفيذ. مش فرقعة إعلامية وقتية، هنتابع التنفيذ ونشوف المفاوضات ستصل إلى أي ضفة عشان محدش يدينا مسكنات مؤقتة. النهاردة احنا بنعمل ده زي ما عملناه في ملف عشوائيات رملة بولاء، بنفتح مع حضراتكم ملف يعني يجعل القلب ينز ألما، ملف شركة النصر للمحولات لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية اللي شهدت من سنة 96 ما سمي آنذاك بالخصخصة، ودفع عمالها ودفع المسؤولون فيها ودفع الناس فيها ثمنا باهظ الثقل من جراء عملية الخصخصة التي كانت بابا خلفيا لاختلاسات المال العام. هنشوف ايه حكاية ملف الفساد وايه حكاية الخصخصة مع هذه الشركة. هنستضيف على هذه الطاولة الأستاذ الخواص عبد الله رئيس اللجنة النقابية بشركة النصر عشان نتابع معاه ملف المعاناة من بدايته، لان دي شركة من اهم شركات انتاج الكهرباء في مصر. وهنستضيف ايضا على هذه الطاولة ان شاء الله المهندس عبد المحسن القمحاوي وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى. هنحط الطرفين مع بعض، نتقصى الملف من بدايته، نتابعه خطوة خطوة وطورا طورا، ولن نسد الستار الختام بانتهاء الحلقة. هنتابع ونشوف إلى أين وصل هذا الملف، جزء من ملفات الفساد في أحشاء الاقتصاد المصري. الأول كتيبة المناضلين معي، طاقم الإعداد الرائع والفنيين عملوا تقرير، نزلوا إلى الشارع ودخلوا إلى أروقة الشركة وبدأوا يخرجون نفاثات الصدور المحتبسة ويسائلون العمال ويجرون تحقيقات جدية. نشوف هذا التقرير ثم نعود إلى طاولة الحوار. شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية، ما الذي يدور من جراء عملية الخصخصة؟ هل كانت الخصخصة بابا خلفيا لنهب المال العام؟ وماذا صنعت المنظومة الوزارية الجديدة لإيقاف نزيف المال العام؟ فاصل قصير، نشوف التقرير ثم نعود إلى طاولة الحوار، فابقوا معنا.
أنت نفسي وما انتكيش، أموت أنا وما تموتيش.
المطالب ان انا بطلب ان الوزارة او السيد وزير الكهرباء يساعدنا او يقف معانا يضخنا فلوس، على اساس ان انا عندي مشروع متكلف 300 مليون جنيه، 300 مليون جنيه مش 100 مليون ولا 10 مليون ولا 5 مليون، 300 مليون جنيه واقف في قلب الجبل هناك في قلب المكان في مدينة بدر، في مكنة شغالة وبتركب الفرن ووحدة الاختبارات لسه هتركب بعد الفرن. يعني انا عاوز فلوس اجيب مكن اللي من حوارات القوة ملفات ضغط عالي وضغط منخفض، عاوز اجيب نيو هاو بتاع ال 125 ميجا، عاوز اجيب النيو هاو بتاع محاولة الجافة واشتغل وادرب فنيين وادرب عمال وادرب مهندسين، يبقى عندي هيطلع عندي انتاج عندي 10 على 10.
المفروض هنا وزارة الكهرباء تسند الشركة دي، يعني الشركة دي كانت اكبر شركة في الشرق الاوسط بحاله كله، كانت بتصدر اليمن والعمان وسوريا والسعودية والكويت. مفيش. ايه السبب؟ خامات، نقص خامات،
في مشاكل كتير طبعا بالنسبة للخامات، يعني نقول متوفرة نوعا ما، بس طبعا بالنسبة للالات والحاجات زي كده المفروض يحصل فيها تجديد وفيها حاجات زي كده، بس طبعا احنا شغالين بالمعدات القديمة، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نطلع المنتج كما يجب، اللي هو كما يجب انه يكون يعني، بس طبعا المفروض المعدات دي يبقى فيها احلال وتجديد. احنا بنناشد طبعا الناس المسؤولة ان هي تحاول تساعدنا على ان احنا نحلل ونجدد المكان على اساس يطلع المنتج افضل من ما يكون عليه.
طبعا السوق الوقت كله بتأثر موضوع الدولار والحاجات دي والخامات اللي بتيجي من السعودية، دي حاجات بتأثر على الناس كلها، يعني اغلب المعوقات معوقات خارجية خارجة عن ارادة الشركة يعني. لكن بالنسبه للعماله هنا يعني زي ما بيقولوا كده، من اقل حاجه ممكن تطلع انتاجها وممكن تبذل اقصى مجهود وتطلع من اقل حاجه موجوده شغل مظبوط، بس توفر الخامات وعدم توفرها بسبب الاسعار الدولار وتغيراتها بتاثر على طبعا توفرها في الشركه ومخزون في الشركه، فده ممكن عطلنا في اوقات كتير يعني.
الحقيقه بدايه كده انا عامل في شركه الماكو وافتخر ان اكون عامل في شركه الماكو، دي البدايه. البدايه الثانيه ودي الاهم، ان المشكله ان الرئيس مرسي سيد العمال وبيكرم الناس في مصانع حديد الصلب وبيتكلم عن استراتيجيه وبيتكلم الفكره كلنا فرحنا بيها، لكن حديد الصلب هي حاجه والحاجه الاستراتيجيه الثانيه ودي الاهم فعلا، ان لو عايز اصلح الكهرباء هبداها من النواه الكهرباء. نواة الكهرباء بتبدأ منين؟ بتبدأ من الشركة الإنتاجية، من محولاتها، دي النواة ودي فعلا الفكرة البداية لإصلاح الكهرباء. فإصلاح الكهرباء لما يبدأ من شركة الماكو يبقى فعلا رئيس مرسي بعد رئيس حسن بعد رئيس للأسف يعني رئيس جمال عبد الناصر اللي بنى شركة الماكو، رئيس السادات اللي دعم شركة الماكو، وأول رئيس منتخب هيدعم شركة الماكو مد إيده ليها، يبقى احنا كده احنا فعلا بنقوي الصناعة المصرية، بنقوي الشركة اللي بقى لها 65 سنة من A to Z، من A to Z صناعة محلية، وده الاهم بالنسبة لنا وبالنسبة لرئيس مرسي اللي عايز تنمية، لان التنمية بدايتها في الصناعة، ده رئيس مرسي اللي قال كده مش احنا اللي قلنا كده. فاللي يهمنا دلوقتي والرجاء من رئيس مرسي ان احنا عايزين حاجة مهمة جدا اللي هي ايه، مناشدته انه يجي قبل ما يقول الكلام اللي احنا هنقوله ده كله، هو بنفسه يشوف احنا اللي بنطلبه وبنطلب منه يجي يشوف شركة الماكس.
شركة الاوسط بتنتج محولات للمحطات، يعني دي عصب وزارة الكهرباء وعصب مصر والشرق الاوسط والخليج وافريقيا، وكنا بنصدر من زمان، وجد سوق ايباي دمر التصدير وقال لك مش هنصدر احنا مش محتاجينه، وده كان بيوفر عملة للشركة ان هي بتستورد صاج. دلوقتي احنا مش لاقيين عملة نجيب خامات للشركة.
يا ريت الاتفاق اللي اتفق عليه مع وزارة الكهرباء، الفلوس اللي هي هتخصص في تجديد المصنع، ماشي المصنع زي ما انت شايف كده، عندنا عمالة كفاءة جدا في المحول الكهرباء، احنا عايزين نصلح المكان دوت ونجدده وهتشوف الانتاج اللي احنا هنعمله. السوق ايه ديانا الدين ده، احنا اللي بنسده من فلوسنا، احنا هنسده منين؟ من حوافزنا ومن انتاجنا، احنا بنسد بيه. احنا عايزين نبقى نجدد المصنع دوت والمكان دوت عشان ننتج اكتر. المكان ده قديم قوي بس بقى رغم كده شغالين، بقى بنقولش لا، كل دولم ابناء العاملين متعلمين الصنع ومتعلمين الشغل كله، رغم كده احنا برضو هنسد وهنسد الدين.
والله ولا بالنسبة للخط التعريق ده يعتبر هو الخط الوحيد اللي في الشركة اللي ملوش بديل. اول مشكلة عندنا ان احنا القطع الغيار بتاعتنا المكان بيقف احيانا باليوم واليومين، وايه يا جماعة يقولك مفيش قطع غيار، طيب احنا عايزين اعتماد وعايزين وعايزين، طيب انا يهمنيش الكلام ده كله، انا يهمني المكنة او الخط التعريق يشتغل. ايه المشكلة بتاعتنا احنا بقى؟ ما نعرفش، كل شوية لا المكنة عايزة صيانة، المكنة هتعمل، المكنة هنجيب حاجات من برة، وعلى هذا الاساس احنا قاعدين. المكنة عايز، الخط كله عايز صيانة دورية، الخط كله عايز قطع غيار، الحاجات دي بالنسبة لي انا مش موجود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. قطعنا على أنفسنا وعدا وعهدا معكم أن نفجر كل الملفات الميدانية التي يعاني منها المصريون، لا نفجرها على طريقة الإثارة ولا نفجرها على طريقة مباشرة خطاب التأجيج والإشعال كما يصنع إعلام العبوات الحارقة كما سميناه في الحلقة الماضية، وإنما نفجر هذه الملفات بغرض أن نصل إلى حلول ناجزة وعاجلة لها بوضع كل الأطراف المعنية والمسؤولة، وأن تجلس هذه الأطراف وأن تتواجه وأن تتطارح الأفكار بوضوح وشفافية على طاولة نظيفة تتوخى الصالح العام. في حاجة في الشرع، وزي ما بنقول لما بنقدم توكشو إخباري لسنا بعيدين عن الفكرة الإسلامية، في حاجة في الشرع اسمها الغلول، وفي حاجة في القرآن الكريم اسمها الغلول، والناس بتمر على هذا المصطلح دون أن تدري له تعريفا. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الغلول يعني إيه؟ الغلول ببساطة شديدة يعني ما نسميه باختلاسات المال العام، نزيف المال العام، أن تأخذ شخصيات قيادية ومعروفة ما لا تستحق، أن تصبح بعض السياسات الديكورية بابا خلفيا للنهب المنظم للمال العام. شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية من أعرق صروح الصناعة في مصر، ويعود تاريخ الشركة إلى سنة 1957، يعني احنا بنتكلم عن المورد الأساسي في مجال الطاقة والكهرباء، بنتكلم عن صرح ضخم. شركة النصر ليست مجرد شركة صغيرة او حديثة العهد بالعمل الميداني، تتكلم عن اعرق صروح الصناعة في الوطن المصري او في الدولة المصرية. تعرضت هذه الشركة ضمن شركات اخرى لما سمي بالخصخصة من سنة 96، وهنا بدأت المعاناة وبدأ النزيف وبدأت الاوجاع. الاوجاع دي احنا بنكشفها النهاردة بالارقام، بنكشفها لا لاحراج احد ولا لتوريط احد في احراجات، وانما لحل مشكلة. احنا قدام ارقام وصلت احيانا ل 200 مليون جنيه، قدام استثمارات ضخمة مدفوعة من ضرائب المصريين ودمائهم واعصابهم وخلاياهم. من حقنا ان نعرف اين تذهب هذه الملايين. على هذه الطاولة بنستقبل الاستاذ الخواص عبد الله رئيس اللجنة النقابية بشركة النصر، اهلا بك ومرحبا. وعلى نفس الطاولة بنستقبل المهندس عبد المحسن القمحاوي وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
انرت قناة امجاد، انرتما قناة امجاد. ابدا الاول بالاستاذ الخواص. استاذ خواص عبد الله، حضرتك يعني تابعت الملف من بدايته، هل الخصخصة كانت وبالا على شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية؟ واذا كانت الخصخصة وبالا على الشركة، فسر لنا ده بالحقائق والوقائع والارقام.
نعم، الخصخصة جزء اصيل في معوقات الصناعة المصرية، مش الماكو بس، ليست الماكو بس، ولكن دايما كنا نقول القطاع العام فوضى وما بيشتغلوش، ولكن كان المال العام عنه مسؤولين بيتسئلوا عليه وبيحاسبوا كل مخطئ. جات الخصخصة، بقت الشركات دي كلها ذمة مالية خاصة. شركة النصر لصناعة المحولات زي ما حضرتك تفضلت وتقدمت في البداية، قلت ان هي انشئت في 57، كان عندنا الشركة الام في شبرا في الساحل على كورنيش النيل في ظهر معهد ناصر. في 71 وفي 81 بدأت الرئيس انور السادات يخصخص 28 فدان للماكو عشان توسع الصناعات بتاعتها. اشتغلنا بنينا المصنع على 10 فدادين، وبدأت الشركة تشتغل في 96 اتخصخصت الشركة. الشركة دي بتنتج ايه بقى؟ محولات قوة لحد 40 ميجا، انتاج سكاكين وقواعد كهربائية، انتاج مكثفات، تحسين معامل القدرة، انتاج فيوزات ومصفرات، انتاج محولات لحام كهربائية، انتاج جوانب تنكات محولات وحدات التبريد، اصلاح جميع انواع المحولات والمنتجات الكهربائية، اصلاح جميع المنتجات سواء في انتاج الشركة او غير انتاج الشركة. يعني بيجي لنا محولات مستوردة من بره، احنا بنعمل لها احلال وتجديد واصلاح. خدمة ما بعد البيع دي موجودة عندنا بكفاءة عالية جدا. اما كل شركة زي دي ويجي في 2003 رئيس مجلس ادارة، يفضل يظل بها لحد 2011 16 10 2011، ويبدأ يبيع فرع شبرا ويرهن فرع البصرية عشان يبني فرع في بدر.
واحدة واحدة علينا، يبيع فرع شبرا
بالظبط
ويرهن فرع المطرية.
رهن فرع المطرية ب 200 مليون.
حضرتك بتقول يبيع ويرهن لوحده؟
هو مجلس الإدارة. هل ما هو موجود في الحكومة والمسؤولين كان عندهم خلفية، ولا هم أقنعوا بعض بالبيع أو بالرهن؟ دي قصة يعني إحنا كعمال إحنا فوجئنا، يعني إحنا ما كنا.
وهل البيع والرهن بيمثل خطرا على الشركة؟
طبعا.
ليه؟
هو ما باع شبرا كانت منتجة، كنا بنعمل فيها 400 محول و1000 مصفر في الشهر بجميع انواعه بقى، بجميع الجهود بتاعته. لما والمصاريف كانت بتنتج 600 محول في الشهر. لما باع الفرع ضم الاثنين على بعض، بقى فيه ازدحام في المكان، وبدا يبني في بدر. بنى في بدر، كلف المشروع، اسنده اولا لشركه بيجيسكو اللي هي تابعه للحكومه بالامر المباشر.
مجاملات.
طبعا
حضرتك بتقولها كده وش.
طبعا. معايا ما يثبت سجل تجاري
لا في اجراءات العطاءات والمعروفه ولا الخطوات القانونيه المعروفه.
اللي حصل بالحرف ان هو عشان يمشي في الخطوه دي والناس الكبار تبعد عنه راح سند الموضوع لبيجيسكو بالامر المباشر.
طب حضرتك قلت لي رقم مرعب، قلت لي حضرتك ان اسناد المشروع الجديد لشركه بيجيسكو هيدخلنا فيما يقرب من 300 مليون جنيه.
ده هو بالواقع فعلا
300 مليون جنيه. حضرتك متاكد من هذا الرقم
300 جنيه؟ لا ده انت ما تيجي تبص للاكثر بقى، للاكثر غرابه، ان المشروع عشان يبدا انتاجه المفروض يتكلف 550 مليون جنيه، بال 300 بالفعل اتصرفها وواقف حوائط وواقف. احنا جبنا بالذاتيه بتاعتنا، جبنا مكنه تقطيع صاج، جبنا وحده اختبارات من اعلى المستويات، جبنا فرن لل 220. لما جينا نتحرك بعد ما المهندس محمود بيبلبع ساب الوزاره، جالنا الدكتور احمد امام، بدانا نديله مراسلات جوابات ان احنا بعتنا لكل الجهات. انا اتعاملت بمذكرات رسميه، اولا بعت للخبر للنائب العام، وبعدين بعتنا.
انا كنت لسه اسال حضرتك يعني ايه الخطوات بقى لما حضرتك شايف ان عمليه البيع والرهن تكبد مصر وتكبد الشركه كل هذه الخساره وتعمل نزيف 300 مليون جنيه او مشاكل، ايه بقى الخطوات اللي حضرتك عملتها او عملها الممثلون للشركه لتحريك الموضوع مع الجهات التنفيذيه؟
هو بصراحه اللجنه النقابيه مكونه من خمسه هي اللي شايف الموضوع على عاتقها وبدات تغامر في مستقبلها داخل وخارج الشركه. احنا بعتنا لوزير التجاره والصناعه، وزير الكهرباء، الشركه القابضه، إجيماك، النقابه العامه واتحاد عمال مصر، كل الدوسيه ده برمته موجود في الاماكن ده. بعتنا للدكتور عصام شرف، بعتنا للدكتور كرمال الجنزوري، بعتنا للدكتور هشام انديل، بعتنا ل
كل المكافئات دي ما كانتش بتوصل اي ردود.
اخيرا من فتره بسيطه لما بدانا نتحرك في حيز ان احنا اتزنقنا مفيش فلوس، المشروع واقف، واحنا بندفع ديون.
يعني احنا بعد ما دفعنا 200 مليون جنيه وبعد ما بدانا نحط اساس المشروع، المشروع دلوقتي حاليا وقف.
واقف واحنا بندفع ايه بقى؟ بندفع 2.5 مليون شهريا قرض وفوايد للقرض اللي جاي. 2 مليون ونص فوايد وقسط القرض من العمال من الماكو.
ده شهريا؟
ده شهريا
2.5 مليون جنيه شهريا
بالظبط.
لان تدفع،
لان احنا عندنا اذا اثرنا في قسط واحد يحل الدين بكامله والبنك يحط ايده على الشركه.
ده اللي انا بس عشان الجمهور يبقى فاهم معانا، ايه وجه الضرر من انه يقام مشروع جديد ما دام هذا في مصلحه الشركه؟
مفيش ضرر اطلاقا، ولكن فين الامكانيات؟ انا بعمل
يعني
أنا
حضرتك بتشكك ان دراسه الجدوى؟
مفيش دراسه جدوى للمشروع من البدايه اطلاقا، ما كانش في دراسه جدوى،
وبالتالي اتحركنا بارتجال بعشوائيه دون تخطيط ففقدنا 200 مليون جنيه وحتى الان عمود المشروع الجديد لم تقم.
بالظبط. لما اتحركنا من خلال الوزير عمل بصراحه عمل اجتماع مشترك بين مجلس الاداره بتاع ايجيماك والماكو، قعدنا حطينا النقط على الحروف وقلنا نرفع راس المال. راس المال المفروض احنا عندنا راس المال 39 المدفوع والمصرح به 150 مليون، قلنا ناخد الفرق ده نبدا نجيب مكن ونحدث مكن المطريه، لان احنا من 57 المكن متهالك ما بيديش انتاج الكافي.
هو من 57 ما تمش تجديد المكن
اطلاقا؟ هو من 57 الجزء اللي كان في شبرا، من 81 المكن اللي جه المطريه برضه الاثنين ما تحدثوش لحد دلوقتي، والمصاريف عليه استهلاك مادي عبء مالي على الاجور بسبب الاصلاحات والاصلاح. فاحنا في دوامه الديون، في دوامه عايزين نطلع منها. نطلع منها بمين بقى؟ نطلع منها بالوقوف جنب الماكو، الصرح العظيم اللي حضرتك تفضلت وتقدمت بيه في بدايه الحلقه، ان الصرح ده احنا عندنا احنا كنا بنصدر من 17 دوله وبنصدر، ما زلنا بنصدر، عندنا امكانيات نعمل لحد 500 ميجا. المشروع قبل ما اتعمل كان المفروض المهندس فكري نواره اللي هو رئيس الشركه شركه ايجيماك كان المفروض هو رئيس الجمعيه العموميه العاديه رئيس الجمعية العمومية اللي هو بيجتمع عشان ياخد اي قرار. تمام؟ لما جم يعملوا مشروع شراكة ما عملوش الموضوع شراكة. هو عمل في العين السخنة واحنا عملنا ببدر. عين السخنة واقفة وبدر واقفة. مين اللي بيحاسب؟ مين المسؤول؟ ما فيش كلام.
يعني تحول الحلم الى انقاض.
لن
العين السخنة واقفة وبدر واقفة.
لن يتم الافراج عن المشروع الا بتدخل عالي في المسؤولية لتدفق فلوس للماكو علشان نبدأ نشتغل ونجيب مكن ونشتغل.
الأزمة أزمة سيولة الآن.
أزمة سيولة.
طيب أنا هرجع لحضرتك تاني بس أنعطف بدفة الحوار إلى المهندس عبد المحسن القمحاوي وكيل لجنة الصناعة والطاقة بالشورى. باش مهندس يعني قبل ما نتطرق للملف الموجع والمؤلم ده يعني ملايين تبدد وتهدر ومسألة محزنة حقيقية. احنا عمالين نقتطع من بصلة الناس الغلابة عشان الصروح دي تقوم وتنهض على قدميها ونوقف حالة الصيف. الناس بأول ما بيدخل الصيف تضع يدها على قلبها انه هيبدأ بقى انقطاعات الكهرباء وتبدأ رحلة العذاب والضنا. قبل ما نخش في تفاصيل هذا الملف الشائك حضرتك تكلمنا كده بوجه عام عن السياسة والاستراتيجيات التي تضعها لجنة الصناعة في مجلس الشورى لتلافي مثل هذه المشكلات او لوضع تصور لتبديد مثل هذه المشكلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحقيقة طبعا انا سعيد اولا بوجودي في قناة امجاد.
بارك الله فيك.
القناة التي تقود اعلاما محترما واعلاما هادفا واعلاما يوصل رسالة حقيقية للمجتمع المصري عن احوالنا ان شاء الله.
جزاك الله خير.
النقطة الثانية ان لابد ان ندرك اننا جئنا على ركام. يعني نحن من
جئنا على ركام.
هذا المجلس انا اتكلم عن مجلس الشورى لان مش هتكلم على اخرين. المجلس اللي احنا جينا فيه طبعا كنا نوصل بمجلس مكتمل جناحيه لكن يبقى ان جناحا واحدا هو الذي يتحمل هذا الركام كله. نحن على ركام. يعني نحن الان بداية العمل الحقيقي التطهير الحقيقي والمواجهة الحقيقية لهذه الدولة التي ورثناها بهذا الشكل المنهار. أنت الآن معلش في التعبير بتكشف الغطاء. فلا تتأذى ولا تتألم مما ترى أو تشم أو تسمع. وعلشان تخوض في هذا المجال لابد أن تكون مستعدا أن تتحمل كثيرا من العناء. ربما تكون الثورة الحقيقية هو ما يجري الآن. النجاح الحقيقي في ثورة 25 يناير هو ما يجري الآن. ربما الثورة في المرحلة الأولى لم تكن بمثل هذه الصعوبة التي نحن فيها الآن. المتصور أن الثورة نجحت وانتهت هو واهم. الثورة استطاعت أن توقف عجلة الفساد وظلم الازدياد لكنها لم تنهي عليه. نحن الآن أمام التطهير وهو ده الاستحقاق الحقيقي والنجاح الحقيقي للثورة. حضرتك لما دخلنا احنا في لجنة الصناعة والطاقة قطاعات فتحت علينا. انت حضرتك بتتكلم في قطاع الكهرباء والطاقة وفي قطاع التعدين. يعني حرب هتقوم حرب اهلية بعد ان شاء الله بعد قريبا عندما نصدر او نطلع يطلع على الرأي العام قانون الجديد للثروة المعدنية هتجد حربا اهلية تقوم علينا من اللي قاعدين في الجحور ومستولين على ثورة التعدين المصري. عندما نتكلم على البترول تجد ان انت داخل في كارثة. هذا القطاع اللي ثروة مصر وقلب مصر كله وما يمكن ان يكون ضخا للاستثمارات وضخا لموازنة مصر فيه علل لا تنتهي. فاذا لما نتكلم على الصناعة المصرية
حضرتك تقصد انه في ما يشبه يعني الحيتان او القطط السمان بلغة السبعينيات
يعني كلمة الحيتان
لن يسمحوا بهذا التطهير وهيبدأوا يخوضوا حربا شرسة لإيقاف عجلة التطهير.
هم مش لن يسمحوا هم لن يتوقفوا لان هذه طبيعي جدا. انت امام شخص معلش في التعبير انت وضعت سارق وضعت لص وضعت مجرم في كورنر والان تريد ان تقبض عليه. هل هذا السارق هذا اللص هذا المجرم هذا القاتل هيسلم نفسه؟ انا متصور انه يرفع ايديه ويدي وشه الحيطه يبقى واه هو يلعب معركته الاخيره فمستعد يموت فيها.
طب هو عفوا يا باشمهندس هو الحقيقه يعني الشعب المصري اختار نوابه خصيصا ليقودوا هذه المعركة وليخوضوا هذه المعركة.
نعم،
يعني
نعم.
الشعب المصري لما وقف طوابير طويلة أمام صناديق الاقتراع والانتخاب كان يعرف أنه سينتخب كتيبة مناضلين ينبغي أن يخوضوا معركة التطهير. وهذه مسألة بالفعل. نعم. يعني انتخب الشعب المصري نوابه خصيصا لهذه المعركة.
وهذه هي النقطة اللي حضرتك سبقتني بها، إن عشان تبقى واضحة حجم الاستحقاق اللي على في عنق هذا المجلس، واللي أنا أعتقد بممارستي ومشاركتي مع نوابه أعتقد أنها كثيرة من المقاتلين لا تعبأ كثيرا بكثير مما حولها من محاولة الإحباط أو إسقاط هذا المجلس. لكن ما يجري، أنا أقول بس أن علاجنا لفاس الطاقة، نحن شبه في حرب كاملة في كل اتجاه، نحن نتحرك بالبترول لوضع حلول جذرية وليست إطفاء حرائق. يعني نتكلم على السولر والبنزين، هذه ليست قضية الثروة البترولية ولا إعادة رسم صورة الثروة البترولية في مصر، لا دي قضية تانية خالص. لما نتكلم على الثروة المعدنية وما يجري من سرقة محاجر ومناجم وبيع ثروة مصر بتراب الفلوس، وأنه لا يعود إلى ثروة مصر من
حوالي. يعني هل حضراتكم في مجلس الشورى في لجنة الصناعة تحديدا عملتوا ما يشبه أن يكون حصرا بالملفات الكبيرة المتخمة والشائكة والساخنة على شاكلة الملف المرعب اللي احنا بنفتحه النهاردة ده، ومن خلال هذا الحصر هنبدأ نتحرك بخطوات؟
بالفعل احنا بدأنا مثلا حضرتك الملفات الكبرى، يعني احنا بمناسبة عيد العمال وتحية لعمال مصر وقطاع العام اللي كان يعني ما يحسب لعبد الناصر انه فكر واتجه الى بناء قاعدة صناعية هي تستطيع ان تجعلك تكتفي في صناعتك واحتياجاتك وما تلبس وما تأكل. لكن ما أصاب هذا القطاع الأعمال من تحول من أنت اهتمت بالمعدة ولم تهتم بالفرد وجاء أهل الثقة فانهار هذا القطاع. لما جه عليه المبارك فكان الفكرة الأساسية زي ما يكون أنت عندك ولد ابنك مريض، فأنت علاجه إيه أيها الأب لهذا الابن؟ أن أطلق على الرصاص لأستريح من دوشته. فكانت الفكرة الخصخصة المسمى بالمصمصة أو القضاء أو هدم الصناعة المصرية تحت فكرة الخصخصة أو تحت فكرة قتل الصناعة المصرية. احنا الآن بنقول ان احنا نتحرك في ايه؟ حديد الصلب اللي كان أصول هي عمد بناء حديد الصلب اللي يعتبر صناعة استراتيجية ترك لغاية ما بقت قال عليه ديون بالمليارات وتكنولوجيا انتهت لحساب آخرين في الصناعة نفسها تصبح مصر خارج الأرض.
أنا قبل
صناعة الألمونيوم التي تعاني الآن نفس قضية الانهيار، عندما يكون طن الألمونيوم نحن نكلفه، ده كان النهاردة الآن تصل بيه في المصنع وفي كان محاولات لعمل إضرابات ومشاكل في مصنع الألمونيوم الآن، والمصنع ده اللي فيه قلب صناعة حيوية وأهمية نسيبه لغاية ما يوصل إن طن الألمونيوم بيكلف على شركة 150,000 وهو بورصة الآن ب 120,000.
طيب انا يعني قبل ما ننتقل لقطاعات اخرى من نشاط لجنة الصناعة، انا بس عاوز نركز شوية في الملف اللي معانا ده المتخم ده. اولا يعني قبل ما تنقل تاني للاستاذ الخواص، هل حضرتك مستعد انك تتبنى هذا الملف وتنقله الى اروقة مجلس الشورى ونبدأ نقرب من المساحات الشائكة فيه؟
هو طبعا اخونا خواص طبعا لجنة نقابية وناس اصحاب كفاح بما سمعت يعني، واعتقد ده الشكل الحقيقي لابناء مصر حقيقيين في الدفاع عن هذه الثروه وهذه الصناعه. فانا طبعا حبلي شويه استفسارات لان طبعا الموضوع لم يعرض مسبقا كملف عندي، وانا بقول له حتى عتاب على الهواء احنا في لجنه الصناعه بيت مفتوح لكل ربان الصناعه المصريه، واحنا لا نمتنع احد، احنا جزء ضخم جدا مما نصنعه في الخفاء في لجنه صناعه الطاقه جلسات الاستماع. نحن كل شركه،
واحنا برضو يا باشمهندس لازم نتفاهم حاله نفاد الصبر، هم واضح ان هم خاطبوا جهات
كثيره
وعبر سنوات يعني بتعبير اولاد البلد رئهم نشف.
ايوه بس
والمشكله باقيه على حالها لا تحل.
ايوه ما هو بقى حضرتك بقى ايه في حته
برضه ما لجاش للاعلام الا لما طرق ابوابا كثيره لم تفتح له.
ايوه هو بقى معلش هو سلسله الالهام، احنا في دوله في المرحله الانتقاليه، نحن لن نصل بعده الى حكومه حقيقيه بمعنى حقيقي. يعني انا 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 مشفق على هشام قنديل، يعني راجل ثورجي، راجل فعلا مخاطر، لان من الان يا سيدي تدعو الناس للمتولي حقائب بيهربوا وبصور ديت رجولة أو لا. الآن اللي يخاطر بدخول الحكومة في الوضع الآلي فعلا شخص مقاتل ومحارب ومستعد يضحي بمستقبله.
وعلى فكرة الشعب المصري برضو بدأ يستاء من مسألة يعني القافزين من السفينة.
أيوة كثيرة.
لأنهم يقفزون من السفينة. أيوة في أوقات عصيبة ثم يظهرون أمام عدسات التصوير. أيوة نعم. والكاميرات ويصطنعون بطولات من ورق.
من يتحدث
لكن أنا أرجع لحضرتك
أقول لحضرتك بس أنا أضيف على كامل بيت حديث غرف ديت أن, 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 أن هو خد مسار مشكورا وزير الكهرباء آخر خطوة قعد وعمل اجتماع حسب ما سمعت معاه قعد وعمل اجتماع ورفع مذكرة. أنا مستاء من الطريق. أنا بكلم على وزراء في رؤية مصر الجديدة. مش حاجة اسمها وزير موظف أرفع مذكرة للرئيسي. ما زلنا بنتكلم على النوويين. لا أنا وزير صاحب رؤية وصاحب فكرة وجاي الوزارة ديت عشان طبق هذه الرؤية. فأنا ما بكلمش رئيس وزرائي رئيس الأعلى.
طيب أنا
بس أقول إنهم خاضوا في هذا المجال.
لأنه أنا يعني ما بقي في الوقت كثير فأنا عاوز برضو أستوضح بقية الملف من الأستاذ خواص. أستاذ خواص حضرتك قلت لنا أنه بعد سنة 96 تغيرت الأمور جذريا. شفنا رئيس مجلس إدارة كان بيتقاضى راتب 3000 جنيه قفز راتبه بمتوالية إلى 50000 جنيه زي ما بيتقال قدامنا في المسائل. يعني هل تعتقد انه في مظالم اخرى في المسألة لم يعرف بها الرأي العام وعاوز تقولها دلوقتي؟
لا هو مش مظالم. احنا بنقول ان الماكو المفروض من الناس المسؤولة من رئيس جمهورية رئيس وزراء لوزير الكهرباء للناس المساهمين يبصوا للماكو على انها صرح صناعي المفروض ما يبقاش بالشكل ده. يعني لما يجي واحد رئيس مجلس ادارة ياخد اللي ياخده بسياسات بلد ما نتكلمش فيها لان لو اتكلمنا فيها مش هيبقى منطق. في حاجات اوفر حاجات توصل لحد الجنان. ولكن انا ماليش اخد كام. انا عندي مصنع فيه 1200 عامل. لما يجي رئيس مجلس اداره يورطنا في قرض راهن فيه المصنع اللي احنا شغالين عليه وهو ما عندوش حسابات ان هو يجيب مكان جديد في المكان الجديد ولا ينقل المكان المتهالك عشان يشتغل هناك.
يعني استاذ خواص انا مش قادر اتصور انه ممكن ياخد قرارات بهذا الحجم وبشكل فردي. هل ده معقول؟
لا
يعني ما لجأش لشركات لجهات لدراسة الجدوى ما لجأش لجهات في الدولة يستضيء برأيها او يستشيرها. معقول هياخد قرارات ترفع سقوف المبالغ ل 200 مليون و 300 مليون دون ان يستشير احدا؟
لا هو معاه مجلسه. هو رئيس المجلس. رئيس المجلس هو معاه المجلس بتاعه ومعاه رئيس الشركة القابضة المهندس فكري نوارة معاه المساهمين ان كان بيرجع لهم ولا بيرجعهمش. انما في النهاية في فساد تم في قصة لازم الناس المسؤولة تبص لها. يعني انا دلوقتي حضرتك انا بقول ان الماكو متعثرة جدا 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 لدرجة التوقف. ما كان متهالك.
انا هبدأ بقى من الجملة دي لان احنا كده بنوصل للمحطة الاخيرة من الحلقة. اذا حضرتك بتقول الخلاصة والنتيجة انه اهم شركة عندنا والمورد الرئيسي لجميع شركات الكهرباء وهي شركة النصر متعثرة
جدا.
من قوسين نحط بقى الاوجاع. واحد
نمر واحد الديون المعبأة على الماكو اللي بيتحملها عمال الماكو
تراكم الديون.
يعني انا من 16/10/2011 لما عملنا اعتصام عشان نمشي رئيس مجلس الادارة بدون مطالب فئوية وجالنا رئيس مجلس ادارة دار السفينة بمعود الله ولكن مش قادر يسد الاخرام. الاخرام اللي في السفينة كتير. ديون ما كان متهالك. عمالة تعدت 55 وبقت كلها مريضة. عمالة صمتة لان ظروف البلد ما تسمحش ان احنا نقف ونقول فين الفلوس. انا لو باخد 2000 جنيه الاسعار بتزيد لكنك ما بتاخدش حاجه. كل ده صمت. العمال من حقها تعيش. ما يجيش المسؤولين يحطونا في ورطه ويقفوا يتفرجوا علينا. طب ما احنا خلاص. يعني انا بصراحه 1/5 لولا كان في مشاكل انا كنت اخد العمال واطلع على الاتحاديه اقف واقف بادب. عايز حد يسمعني. عايز حد يقول في ايه في الماكو. الماكو رئيس مجلس الإدارة دمرها إداريا وماديا. الماكو مفيش مكنة تصلح الا لما يقف جنبها واحد بتاع صيانة ميكانيكية او بتاع صيانة كهربائية عشان تشتغل. عندي مكنة التعيج لو رجعت سيارتك للخط الانتاج لو رجعت له تاني هتلاقيها مكنة ام هي عمود اساس الشركة اللي بتعمل التانك دي ممكن تقف في الشهر كل اسبوع تقف 7 ايام وتشتغل 3 ايام 7 ايام وتشتغل 3 ايام.
كل ده عفوا باشمهندس عفوا استاذ خواص دلوقتي حضرتك وصفت المشكلات وهي يعني وحضرتك بتتكلم الصور بتصاحبنا على طول وصفت المشكلات لكن هل قدمت سواء لمجلس الشورى للجنة الصناعة او للجهات المتنفذة في الدولة هل قدمت حلولا؟
لا انا قدمت لمجلس الشورى استاذ احمد عبد الرحيم الامين العام للنقابة العامة بتاعتنا كان موجود معايا في حلقة في الحافظ من حوالي سنة والمشكلة كلها معاه كل المجلس الاعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية كل ده راح له مشكلة الماكو اخيرا اتحرك عملنا اجتماع مشترك
الملف ده وصل مؤسسة الرئاسة
الله اعلم اه طبعا انا بعته بريد مسلمه بالايد وكل الجوابات دي موجودة عندي. الحاجة التانية ان مجموعة الشكاوي ده كلها الوحيد اللي بدأ يبصلها سيادة الوزير احمد امام بصراحة عمل اجتماع بين المهندس جمال الببلاوي والمهندس فكري نوارة والوكيل الاول الوزارة المهندس محمد موسى وقعدوا
وعفوا يا استاذ خواص يعني بعد الاجتماعات وبعد المذكرات ايه التصرف الميداني؟
هي دي
الباشمهندس كان بيشير لنفس النقطة وبيدين تصرف وزير الكهرباء انه عمل مذكرة طب وبعد المذكرة؟
هي دي المشكلة اللي احنا من على
احنا عاوزين فعل ميداني لا احنا عاوزين اجتماعات
بالزبط.
ولا عاوزين طاولة ضخمة يقعد فيها 20-30 شخص ولا عاوزين مذكرات تتقاذف وتتبادل
رفع رأس
عاوزين فعل ميداني
رفع رأس المال مش صعب قوي يعني انت كنت فين يا حكومة لما رئيس مجلس الإدارة خد قرار ببيع ورهن وقعد اما اجي اقول ارفع رأس المال طب ما بترفعش رأس المال ليه؟ هو انا شركة هاخد انا هرفع رأس المال عشان اروح اسدد ديوني؟ لا ده انا هجيب مكان عشان اشتغل عشان اسدد ديوني لان ده انا في 3/2014 المفروض ال 2.5 هيبقى 4.5 مليون اشتغل واقبض عمال واجيب خامات ولا اعمل ايه بعد كده؟
جميل واضح السؤال تماما باشمهندس عبد المحسن القمحاوي وكيل لجنة الصناعة والطاقة بالشورى يا ترى لو عرض هذا الملف وانا يعني حاسس كده انه هيعرض خلال في غضون ساعات او ايام واحنا واثقين انه لجنة الصناعة ستأخذ او تتعامل مع هذا الملف بالجدية الكاملة ما افق الحل من وجهة نظر حضرتك في هذه الحالة وفي الحالات المماثلة؟
هو طبعا نبدا من الحاله ديت احنا دلوقتي كده يعني في صوره بلورت في هذا الموضوع وطبعا انا كلمت معاه واحنا داخلين ان احنا يوصل للمجلس رسمي احنا من هنا اقول لحضره بدايه ان هذا الموضوع هيخش لجنه الاجتماع احنا عندنا اجتماع يوم الثلاثاء والاربعاء القادم على موضوعات لا يصعب دخول عليها اكتر من كده لكن ان شاء الله حد الاقصى الاسبوع اللي بعدها ان شاء الله هيكون هذا الموضوع داخل في جلسه الاستماع
ونستدعي يعني ده منجز لبرنامج
نعم أو نعم آه نعم آه
خلاص يعني الموضوع كده يعني اول قرار ان يدخل لجنه الاستماع
انا كنت في التليفون مع رئيس لجنه صناعه الطاقه دكتور طارق مصطفى وهذا من يعني فعلا يعني من الرجال اللي عندهم دقه وجهد كبير جدا ورئيس لجنه صناعه الطاقه وكلمته في التليفون وان شاء الله انا بقوله على الهواء دلوقتي ان شاء الله هيكون لعقد جلسه استماع ونستدعي فيها كل الاطراف ديت عندنا وبعدين نبدا نتحدث نحن كنواب شعب مع هذا النقطه دي اصلا فيها حاجات غريبه جدا
يعني هيتم الجلوس
نعم 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 ايوه انا قلت الكلام ده وانا بقول لهم اهو
ورقه ورقه وجلوس
ان شاء الله ندعوهم لجلسه للمجلس الشورى وحدد انا ان شاء الله معاهم تاريخ الجلسه ويحضروا وهنستدعي كل الاطراف ديت وبما فيهم وزير الكهرباء سواء كان حالي او قادم حسب ما التاريخ ينتهي في التشكيل الوزاري الجديد ونقعد على طول احنا فعلا في يعني قضيه حديد وصوب الحمد لله خدت اتجاه وتحل والالومنيوم والآلة على طاوله الكلام عشان نحلها ففي كثير جدا قضايا مفتوحه وبنحل ان شاء الله فهذه الشركه بهذا العمق والاهميه احنا بنتكلم على الكهرباء والمدخل المدخل المحلي انا عايز اخلي النسخه المحلي بتاعي 100%. ديت احد اشكال ان صناعتي اللي بتعمل مدخل على 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 اقامه محطات الكهرباء. فهذا الكلام ان شاء الله نتكلم بقى. احنا عندنا ثلاث محاور في المشكله دي: الاداره والتطوير والاحلال والتجديد والتمويل. احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا الان. فكره التمويل نستطيع ان ندخل فيها بعمق وتمشي. انا اللي يخوفنا ايه؟ الفكر القديم ان انا ادي واحد فلوس ويعمل عمل ده يقول لك هات مليون 200 مليون. الغريب جدا ان شخص يضحي بعيل عشان يحيي الام عشان ينشئ شركه جديده. يبقى منطقيا في دراسه الجدوى واللي يجب ان يحاسب عليها وحسب كل مسؤول ان ازاي صفيت شركه وعملت بيها وعايز وجبت قرض وتمويل عشان تعمل شركه ثانيه ثم شركه ثانيه تتوقف ولا تعمل. دي عايز احسب لوحدها. لكن في النهايه
هي خد قرارات مرعبه
لازم يعني تراجع
وباع ودخل في مشروع جديد. يعني ثلاث قرارات.
الخلل فين يا فندم؟ الخلل فين يا فندم؟ في الاداره. يعني لو عندك اداره حقيقيه لا استطاعت ان تعمل عمليات تطوير واحلال جيده واستطاعت ان تجذب التمويل اللي هتحط في محله. فاحنا ان شاء الله هنبدا بقصه الاداره من المسؤول اللي بيعمل ديت. ثم هذا المسؤول اللي لم يكن بالكفاءه فليرحل. اي واحد ليس لديه كفاءه ان يدير ثروه مصر وامال مصر عليه ليرحل. وده كلام احنا بالنسبه لنا قاطع ونقوله في وش اي واحد موجود في الدوله كلها. احنا نتكلم من امثل الشعب المصري لن نسمح بواحد يتولى مسؤوليه وغير كفء بيها ولن يجلس على كرسيه ولن يبقى في مكانه طول ما احنا موجودين في المجلس. فلا بد ان يتولى مسؤوليات اداره ثروه مصر ومستقبل مصر الكوفة. فرقم واحد مشكلتهم الاداره، لان هنا بابحث عن الاداره وسوء الاداره وفشل الاداره. اهل الثقه اللي بيقولوا في مكان ثم لا لا احلل هذا اللي قاله ده الا ان في شويه ناس قاعده شله قاعده من اهل الثقه لا يدرون المسؤوليه وانفقوا اموال ودمروا البلد. فاحنا دي جزء ان شاء الله اللي هيتم فيها في لجنه الصناعه والطاقه. الجزء الاخر اللي ما يخص بقى المجال العام، احنا الان في اتجاهنا زي ما قلت لحضرتك مفتوح علينا ابواب كثيره جدا للمرحله القادمه، على راسها ان احنا عايزين
هذا الملف. انا تقريبا نفد الوقت تقريبا. في جمله واحده عاوز تقولها في قصور من الثانيه. رساله كبسوله صغيره رسالة عشان بس الوقت.
رساله للسيد وزير الكهرباء، الساده اعضاء لجنه الصناعه بمجلس الشورى، معالي الوزير، ان انا قدامي اقتراحين لا ليس لهم ثالث حتى تقوم الماكو من جديد وتصنع اكفأ محولات في العالم العربي. لرفع رأس المال من المدفوع من المصرح به، لإما يشيلوا الديون اللي على الماكو كلها، القرض بفوائده بالمبالغ المقترحه للمقاولين اللي هي المفروض بتاع المقاولين المشروع لسه عليهم فلوس لينا، كل دي ديون احنا بندفعها. يعني انا عايز حاجه بالاثنين هم يختاروها.
وضحت الفكره واكيد الخيارين دول امام اللجنه الموقره، واكيد اللجنه ستساعد برضو بوجهه النظر وبالطرح ويبقى في تعاون في هذه المساله. احنا تقريبا يعني نفد الوقت وما بقي الا ان نتوجه بشكر خالص للضيفين الكريمين، المهندس عبد المحسن القمحاوي وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك على المشاركة والجدية والحضور. وتوجه بشكر خالص للاستاذ الخواص عبد الله رئيس اللجنة النقابية بشركة النصر للمحاولات لصناعة المحاولات، شكرا جزيلا لك على طرح الملف بقوة. وبنقول ان قناة امجاد او البرنامج بالتحديد قعد الطرفين مع بعض ولن يقنع بهذا الزاد الذي يتبلغ به. هنتابع ونشوف المفاوضات وصلت الى اي ضفة وان شاء الله الموضوع
هيتواصل بحضرتك راس الليك برضه ان شاء الله. يعني بنعمل الجلسة ان شاء الله نبلغ حضرتك بهذا الكلام ان شاء الله.
زي ما بنقول برنامج أم الدنيا بيستن سنة جديدة، نحن لا نصدر مشكلة بلا حل بل نجلس مع الأطراف نتابع ونتقصى. زي ما بنقول كل متنفذ في جهاز الدولة، كل صاحب حقيبة وزارية هو صاحب مؤونة وثقل، زي ما سيدنا عمر زمان ودع أبو موسى الأشعري وهو وال على الكوفة فقال له إنما أنت واحد من الناس غير أن الله قد جعلك أثقلهم حملا. وبالتالي نحن نقول كل متنفذ كل صاحب حقيبة وزارية هو صاحب مؤونة وحمل وثقل. احنا فجرنا النهاردة ملف خطير
وعرفنا جزء من أسباب الانقطاعات المستمرة في الكهرباء فصل الصيف والمعاناة، فتحنا جزء من ملفات الفساد، وسنواصل تقصي هذا الملف وغيره من الملفات بنفس القوة والمضاء والمتابعة.
هو بس ممكن رسالة سريعة عشان في موضوع
احنا نفد الوقت يعني لو